الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم. واعف عنا وقنا شر الشيطان.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة والأخوات الكرام الأفاضل، تكلمنا على مدار عدة دروس سبقت عن حد الردة، وأن القرآن الكريم نطق بهذا الحد ورتب عليه عقوبة في الدنيا والآخرة، وأن السنة النبوية لم تغفل هذا الحد، فقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كادت أن تقترب من 10 أحاديث في بيان هذه الجريمة وفي عقوبتها في الدنيا والآخرة. ولما سردنا هذه الأدلة وشرحناها شرحا مبسطا وبينا أن حد الردة إنما هو من الحدود الأصيلة في دين الله عز وجل، والتي شهد بها الكتاب والسنة وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، بل وعملت بها الأمة سلفا وخلفا حتى رفعت شريعة الله تعالى من الأرض، فكان شأن هذا الحد وهذه الجريمة كغيرها من الحدود لا تقام. ويبقى لنا أن نبين وأن نرد على بعض الشبهات إذا جاز لنا أن نسميها شبهة، لأنها ليست كذلك، بل هي في حقيقة الأمر افتراء وجحود وكفر وزندقة وإلحاد. بعد هذا البيان من الكتاب والسنة يبقى أناس يردون، وأنا لا أدري ما يردون، أيردون على الله تعالى أم على رسوله عليه الصلاة والسلام أم على جماهير الأمة علماء وعامة؟ وماذا يقال لرجل لا يرى الشمس في رابعة النهار إلا أنه أعمى البصر والبصيرة، وقد أعمى الله تعالى قلبه عن فهم كتاب الله تعالى وتدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا نقول له؟ إنها أبواق كافرة وأفواه منتنة قامت لتهدم هذا البنيان وذاك الصرح الوارد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة حرية الفكر، بدعوة حرية الفكر. ولقد اتصل بي في خلال هذا الأسبوع رجل انجاز ان اسميه كذلك، وقال: يا شيخ، انت فلان؟ قلت: نعم. قال: هل حد الردة وارد في الكتاب والسنة؟ قلت: نعم، وارد في الكتاب والسنة، وعمل به الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، فهذا الحد ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه هي أدلة الشرع، وهذا هو دين الله تعالى، ولا دين بعيدا عن هذه الأدلة. فقال: أنا رجل، مثلا هو يضرب مثل، أنا رجل دخلت الإسلام بغير روية ولا تدبر ولا تفكير، ثم لما درست الإسلام تبين لي أن هذا الدين دين ضلال وليس من عند الله، فأثرت وفضلت أن أرجع إلى ديني الذي تركته، فكيف يبيح لي الإسلام وهو الذي يدعو إلى حرية الفكر؟ كيف يعاقبني الإسلام بعد أن كفل لي حرية التفكير واختيار العقيدة؟ كيف هو يغدر بي مرة أخرى ويريق دمي ويقتلني؟ كيف ذلك؟ قلت له: يعني بعد أن تركت ملة الكفر ودخلت في الإسلام ودرست الإسلام فوجدت أنه دين ضلالة؟ قال: نعم. قلت: أنت ما درست الإسلام أصلا، أنت ما درست الإسلام، ولو درست الإسلام حقا وتجردت عن الهوى لعلمت أنه كلام الله تعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فأنت بين أمرين: إما أن تبقى على الإسلام، وإما أن حق الله فيك أن تقطع رقبتك إن تركت الإسلام. قال: وهل يبيح لي الإسلام أن أبقى منافقا؟ قلت: لا، الإسلام لا يبيح لك ذلك، لأن النفاق كفر. ثم ما الذي دعاك أن تدخل للإسلام بغير دراسة ولا اعتقاد؟ نحن لا نجبر أحدا على الدخول في ديننا، وديننا في ذاته باعتباره دين غني أن يحمل أحدا على الدخول فيه ولا اعتناقه، ديننا غني، وعنده من الأبناء ما لو صحت عقيدتهم على مراد الله وعلى مراد رسوله لساقوا العالم أجمع، لكن أصابهم التفرق والتشرذم والابتداع في أصول الاعتقاد، فلا يبقى في الأمة، أمة المليار ونصف، لا يبقى فيها ما ينهض أن يكون نصف المليار على السنة وعلى مراد الله وعلى مراد رسوله. فنحن لا نحرص كل الحرص على دخول أحد من الكفار في دين الله إلا لنجاته هو من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وإلا فإن الله تعالى لا ينتفع بعبادة عابد ولا بطاعة طائع ولا بإسلام مسلم، كما لا يضر الله تبارك وتعالى كفر كافر ولا معصية عاص. الله تبارك وتعالى غني بذاته عن خلقه، فليس الله تبارك وتعالى في حاجة أن يدخل فلان في دينه، بل كل الناس في حاجة إلى نجاتهم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وليس ذلك إلا بالإسلام، ليس ذلك إلا بالإسلام. أما وأن يحملك الإسلام على أن تبقى في الإسلام منافقا فلا وألف لا، فلا وألف لا، إن المنافق في الدرك الأسفل من النار، هذا في الآخرة، وفي الدنيا له ما لنا وعليه ما علينا ما دام ينطق بكلمة الإسلام ويأتي بمقتضاها من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك، ما دام يلتزم مظاهر الإسلام وأعمال الإسلام ولو في الظاهر ويكفر بها. ألا ترى أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافقون؟ كان هناك منافقون والنبي يعلم أنهم منافقون، ولم يبح قتلهم حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، لأنهم في الجملة في الظاهر أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا كان مدخلا للمشركين وغيرهم من سائر ملل الكفر في زمن النبوة، أنهم يتكئون عليها ويخوفون بها الناس ويقولون أما علمتم أن محمدا يقتل أصحابه، إن الذي يدخل في دين محمد غدا محمد يقتله. ولذلك ولهذه المصلحة حرم الشرع أن يقتل الإسلام المنافقين، حرم الشرع ذلك. لهم ما لنا وعليهم ما علينا في الظاهر، والله تعالى يتولى السرائر، يتولى مخبرهم وعذابهم يوم القيامة. فهذا الرجل قال اذكر لي الأدلة من الكتاب والسنة على وجود حد الردة في القرآن والسنة. قلت هذا شيء يكثر علي جدا أن أذكر لك على الهاتف 10 أدلة من القرآن وعشر أدلة من السنة والمراد من هذه الأدلة، ولكن إذا كنت جادا في ذلك فلك أن تذهب إلى موقع قناة الحافظ وتطلع على 6-7 محاضرات ب6-7 ساعات يصعب علي جدا أن أقولها الآن، وإلا فما عندي مانع أن نجلس ونتكلم في هذا الأمر. فأنهى المكالمة بصورة غير لائقة، ولكنه قبل أن ينهي المكالمة وهو يتكلم بهذه الحدة يقول أنا مسلم واحد لكنني أتكلم عن مسألة فرضية وجدلية، لو أن واحدا كذا. طبعا هو له أن يدافع عن نفسه وله أن يزيل الشبهة عنه، ولكن القلب والروح واللسان الذي كان يخاطبني هو صاحب هذه الفرية. أنا أقول هذه قلوب كافرة وأفواه منتنة تقول بأنها عندها شبهات حول حد الردة في القرآن والسنة. فما هو مجموع هذه الشبهات؟ أول شبهة يقولون الردة ليست جريمة، الردة ليست جريمة، بس أرجوك تحفظ هذا، الردة ليست جريمة. لماذا؟ لأنها ثمرة الفكر، حرية الفكر، والإسلام قد كفل حرية الفكر، فكيف يلف بي الإسلام وبعد أن يكفل لي حرية الفكر واختيار العقيدة يدور حولي فيقتلني إذا تركته هذه أول شبهة لهؤلاء. الردة ليست جريمة لأنها ثمرة الفكر، وكيف يكفل لي الإسلام حرية التفكير واختيار الاعتقاد ثم يقتلني بعد ذلك؟ يقول هذا تضارب وتخبط في الآيات والأحاديث، الشبهة الثانية، ومع ادعائهم أن الردة ليست جريمة إلا أنهم يقولون ويقرون بأن القرآن رتب عليها عقوبة أخروية لا دنيوية. يا إخواني الباطل لجلج، الحق أبلج واضح بين والباطل لزلج ملوش ديل ملوش راس تمسكه منه ملوش اي مكان منين ما مسكته منين ما مسكته لف ودار زي الثعبان زي الثعلب. هو في الشبهة الاولى يقول الردة ليست جريمة بل هي ثمرة الفكر الذي كفله القرآن والسنة، ثم يقول إن القرآن رتب عقوبة أخروية على الردة لا عقوبة دنيوية. طب لماذا يرتب القرآن عقوبة أخروية ما دامت الردة ليست جريمة بل هي حرية الفكر التي دعا إليها القرآن ودعا إليها ودعت إليها السنة النبوية المطهرة؟ إذن هذا تضارب وتخبط في أقوالهم وفي شبههم. سنسلم معهم جدلا أن الذي قال بالشبهة الأولى قوم منهم والذي قال بالشبهة الثانية قوم آخرون، حتى لا يكون في أقوال الواحد منهم هذا التضارب. الشبهة الثالثة أن الردة لا عقوبة عليها في الدنيا ولو من باب التعزير، لأن القرآن الكريم لم ينص إلا على عقوبتها في الآخرة، ولو كانت لا عقوبة في الدنيا لنص عليها القرآن ولنصت عليها السنة كما نص القرآن على عقوبتها في الآخرة. هكذا يقولون في الشبهة الثالثة. الرابعة أن السنة لم يرد فيها نص يتكلم عن حد الردة، وقد سمعتم في المحاضرات السابقة 6 نصوص مشروحة مبينة في حد الردة في حد الردة، وجئنا لهم بحديث في الصحيح، حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه وهو العمدة في حد الردة تعرف لما بنقيم عليهم الحجة بيقولوا ايه؟ ما هم بيلفوا وضوهم، بيقولوا لا الاحاديث دي التي وردت في حد الردة اما انها موضوعة او ضعيفة، واما انها حديث احاد، واحاديث الاحاد لا تقوم بها الحجة في العقائد والاحكام. شو ده ينفع نقاش علمي؟ اقول له السنة بتقول كذا كذا كذا، يقول لي لا الاحاديث دي يقينا يتلاقي موضوعة مكذوبة على الرسول، ولو صحت تبقى هي احاديث احاد لا تقوم بها الحجة. يعني هو تصحيح الاحاديث وتضعيفها قبلها وردها ينفع بالشكل ده؟ ينفع بالطريقة دي؟ ده نقاش علمي؟ يقول لي لا من بدل دينه فاقتلوه، لا ده حديث مكذوب يا راجل. اقول له مكذوب ازاي؟ ده في البخاري وفي احاديث اخرى متفق عليها بين البخاري ومسلم. يقول لي يعني صحيحه؟ يعني هو نفسه حتى مش عارف كيف يثبت النص وكيف يرده. يقول لي طيب خلاص، هي مدام صحيحه بقى وانت متاكد من القصه دي، احنا بقى بنقول ان دي احاديث لم تبلغ حد التواتر، ولذلك هي احاديث احد، واحاديث الاحد لا يحتج بها في العقيد والاحكام. يعني اذا ما كانش كده هقولها لك، يعني اذا ما كانش الدليل نفسه مردود من الاصل هقوله لك واصرفه عن ظاهره وارده بطريقة اخرى، ان هو لا يصلح للاحتجاج في مثل الدماء والاعراض والاموال وغير ذلك. امال ايه؟ قال لا، العقائد والاحكام دي عايزة احاديث متواترة، قضية المتواتر والاحاد دي بحث اصطلاحي يطول شرحه جدا، ربما يبقى الانسان فيه محاضرات لبيان ما معنى المتواتر وما معنى الاحاد، وسيأتي معنا هذا الكلام لكن انا عايز اقولك الان هو يهرب من قضية ما استطاع مواجهتها، ما استطاع أن يواجه، فقال بأن الأحاديث موضوعة. قلنا له لا ليست موضوعة بل هي ثابتة صحيحة يقينا كده يعني. طيب تبقى أحاديث أحاد، النظام بقى ده شغل ثلاث ورقات، شغل لعب من ألا ولا إيه ده بالظبط؟ ده مش شغل أبدا. الناس شمت رائحة العلم، أنت تتناقش بهذه الروح وبهذه العقلية، بل وبهذه التفاهة والسذاجة. ده مش علم، دول لم يبلغوا طلبة العلم، فضلا أن يكونوا علماء ومنظرين لهم في 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 دين الله رأي، بل هم أصحاب هوى. فهذا مجمل ما تدور حوله أبواق العلمانيين والأفواه المنتنة لهؤلاء الأفاكين الأفاقين الذين يردون دين الله عز وجل بالهوى، يردون دين الله تعالى بالهوى. فهؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم. أمال إحنا زعلانين ليه وعمالين ناكل في نفسنا؟ بنقول يمكن يكون فيهم ناس مخلصين مضحوك عليهم، فإحنا عايزين نبين لهم وجه الحق في هذه الشريعة. وفي غرض ثاني كمان، مخافة أن يغتر بهم بعض أهل السنة، الناس المساكين الغلابة اللي على قد حالهم، اللي على قد حالهم، لأننا نعتقد أنه ما من ساقطة في الأرض إلا ولها لاقطة. يا إخواني، عشنا في زمن لو ادعى فيه أحد الألوهية من دون الله لكان له أتباع، ولو ادعى أحد من باب أولى النبوة لكان له أتباع، لكان له أتباع. فنحن من باب معذرة إلى ربنا ولعلهم ينتهون، ومن باب المحافظة على إخواننا وأبنائنا من أهل السنة الذين لا ضربة لهم بأساليب هؤلاء العلمانيين الملاحدة، نذكر هذه الشبهة شبهة شبهة ونرد عليها بما يليق بالمقام. والعجيب أن واحدا من هؤلاء الذين كانوا في صف الصحوة الإسلامية انحرف إلى أقصى اليسار، إلى أقصى اليسار، وأن أنا لا أدري هؤلاء يتكلمون عن إسلام من؟ هل عن الإسلام الذي ينتسب إلى الدين، أم عن إسلام الدولة؟ وقال وإن من الأخطاء الفادحة التي لا يعلمها كثير من الناس أنهم يعتبرون الإسلام شيء واحد، بل هو إسلامان، إسلام ينتسب إلى الدين وإسلام ينتسب إلى الدولة. طبعا ده كلام يعني مضحك ومبكي في آن واحد، لأنه يجعل الإسلام إسلامين مش واحد. أنت عمرك شفت كده؟ طب ده واحد ممكن نناقشه؟ ده عايز أقطع رقابته ورقابة أتباعه وفورا، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بدين الله قرآنا وسنة. الإسلام إسلامين إزاي؟ يقولك أما الإسلام الذي ينتسب إلى الدين، إلى الدين، طب ما هو ربنا بيقول إن الدين عند الله الإسلام، الدين هو الإسلام والإسلام هو الدين، والإسلام هو الدين. يا ابني أنت بتخرف، إيه الكلام ده؟ يقول لا، الإسلام إسلامين. طبعا كان الطبيعي جدا جدا أن يقتل هذا في المكان الذي قال فيه هذه الكلمة على الفور والتو، وأي إنسان يقتله، لأن هذا استباحة لما لم يخطر على بال إبليس في دين الله عز وجل. الإسلام إسلامين، ينهارك أسود مش فايت. والإسلام الذي ينتسب إلى الدولة، طب قول لي بقى، الإسلام اللي بينتسب إلى الدين ده من عند الله، هو بيقول كده ماشي وإحنا موافقينه، والإسلام الذي ينتسب إلى الدولة أرجو أن تبين لي ده بوحي يعني ولا من غير وحي، وإذا كان بوحي وحي منين والمين؟ هل هو وحي من الدولة؟ وهل هو وحي من السماء؟ أم من إبليس والشيطان؟ أنا لا أدري الإسلام الذي ينتسب إلى الدولة ده إسلام إيه؟ يعني رايح فين وجاي منين؟ عايزين نعرف قصته. ده خريف وقلة أدب وسفالة ووقاحة. أنا لا أدري بما أرد على هذا المجنون المخرف. فقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، ولكن لما انحرف هؤلاء انحرافا ما بعد انحراف، أحال الله عز وجل بين نور وحيه وبين قلوب هؤلاء فتراهم في صورة إنسان، وفي الحقيقة هم أضل من البهائم، أضل من البهائم. ولذلك يقول الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يعني هم لا يطلبون الحق وهم على كبر، وهم على كبر. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر ما هو، قال بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق. منين ما تجيب له أدلة في الكتاب والسنة يقول لك لا 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 لا، هو لا يجيد إلا لا، أنا مش مقتنع، أنا الكلام ده مش داخل عقلي، لا يجيد إلا هذا. لا يستطيع أن يرد ما يلقى عليهم أدلة، ولا يأتي هو بحجة محترمة من عند نفسه. ودي أصلا يعني أصول العلم وأصول المناظرة، أن ترد على دليلي ردا محترما مقنعا مقبولا يحتمل الدليل، وأن تأتي بدليل آخر من عندك يبين صحة ما أنت عليه، فلا أنت تفعل هذا ولا تفعل ذاك، فكيف يكون هذا النقاش نقاشا محترما. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. لو أتيت لهم بجميع الآيات لا يؤمنون، أنت تعملهم إيه يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعملهم إيه؟ وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، لأنهم أصحاب غواية وضلال، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن هم يكذبون بالآيات وهم يعلمون أنها آيات، وهم يعلمون أنها الحق من عند الله، كما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إنهم لا يكذبونك يا محمد، في قرارة أنفسهم هم يعلمون أنك نبي من عند الله، وأن رسالتك هي رسالة الحق، وأن الكلام الذي تقرأ عليهم إنما هو كلام الله، هم يعلمون ذلك ويعرفونك كما يعرفون أبناءهم أنك رسول الله، وأنك الصادق الأمين الذي لم تكذب عليهم وفي حديثهم، فكيف بك تكذب على الله في وحيه وشرعه ودينه؟ فحينئذ يقول تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقال تعالى وجحدوا بها، وجحدوا بها أي في الظاهر، واستوقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا واستكبارا وبطرا للحق وردا له. هكذا هؤلاء العلمانيون الذين يطنطنون بالليل والنهار حد الردة، لا ما فيش حاجة في القرآن اسمها حد الردة، انتوا جبتوا منين الكلام ده؟ طب احنا هنعمل لكم ده، كنتوا انتوا بقر ومش عايزين تقروا ولا تعترفوا بهذا، والأدلة تخرق عينيكم، هنعمل لكم وبعدين يعني انتوا عايزين تعترفوا بالحد ده ليه؟ هو انتم معترفين بالدين كله اصلا؟ هو انتم امنتم بآية في كتاب الله او بحديث من حتى الاحاديث المتواترة؟ يقول لا ده حديث احاد مش هاخد بيه. طب وانت انا خدت بالمتواتر عشان تيجي هنا وتتنحك وتقول مش هاخد احاديث احاد في العقيدة والاحكام؟ فكان لزاما علينا ان نذكر افتراءاتهم ونرد على كل فرية بردها المناسب. اولا الفرية الاولى، دعواهم أن الردة عن دين الإسلام ليست جريمة، ليست جريمة، لأن الردة ثمرة الفكر الحر. شوف الكلام حاجة تخوف، يعني يقول لك ده أنا حر يا أخي، أعتقد ما أشاء، أعتقد ما أشاء وأفعل ما أشاء، مش أنا حر. هو أنت حر، هو عايز يقول أنا حر، وده ثمرة الفكر الحر والدراسة المتأنية. يعني تصور بقى واحد قاعد بقى حط يعني ذقنه على كفه كده، وقاعد بقى يدرس في القرآن ويدرس في السنة سنين طويلة، واكتشف ان الاسلام ده لا لا ده دين باطل واي كلام، مش نافع خالص الدين ده. امال ايه اللي نافع؟ يقول لك لا انا اروح بقى للدين اللي كنت عليه من اليهودية او النصرانية او البوذية او المجوسية او كذا. طب ما هو انت ما انت يعني انتقلت من نقرة لا دحضيرة، انتقلت من النفاق اللي انت بتقول عليه نفاق الى الكفر. قال لا انا لا اراه كفرا، يبقى انت اعمى، هنعمل لك ايه؟ ده حظك ونصيبك من البصيرة انك لا ترى الحق. ولك والفكر الحر قد ضمنه الاسلام للمسلم ولغير المسلم، بل ان الاسلام لم يضمن حرية الفكر فحسب، بل دعا اليها وحض عليها ورغب فيها. ماشي، احنا موافقين على كل ده، على كل ده. واذا كان الاسلام قد دعا الى اعمال الفكر ورغب فيه، فشيء طبيعي ان تكون ثمرات هذا الفكر ونتائجه مرادة للاسلام ومسلمة من مسلماته، فلا يصادرها او يعترض عليها. بتحاسبني عليها ليه؟ انت كفلت لي حرية الدخول في الاسلام او الخروج منه. لا لا، الخروج منه عبس مش فكر. ارجو الا تخلط ايها المفكر، ارجو الا تخلط بين حرية الفكر وحرية الكفر، هي حروف واحدة فيها تقديم وتأخير. حرية الفكر شيء وحرية الكفر شيء آخر، أرجو ألا تخلط بينهما. فهذه فريتهم الأولى، وهي من بدايتها إلى نهايتها تلاعب بالألفاظ وصفصطة وقلة أدب وهزل في موضع الجد ولعب ولهو في موضع لا يسمح باللعب واللهو. لماذا؟ لأن دين الله تبارك وتعالى يصان عن اللهو وعن اللعب. فدين الله تعالى كله جد، كله جد. وقد توعد القرآن وتوعدت السنة بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة لمن يتلاعب بالكتاب والسنة. لا، هو حديث بشر، هو حديث الناس، ده وحي السماء، وحي السماء. انت هتلعب مع مين؟ وهتلهو مع من؟ وفي كلام من؟ لا، الاسلام انما اباح لك ابتداء ان تختار العقيدة وتختار الدين الذي تدين به، بعد بيان الحق لك وبعد وضوح الاسلام امامك وترك اختار. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن بعد ايه؟ وقل الحق من ربكم. يعني يا محمد انت ومن معك من امتك لابد ان تبلغوا الحق الى الخلق، وبعد ما ابلغهم لهم حرية الاختيار، حرية الاختيار. ان اسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وان لم يسلموا وكانوا من اهل الكتاب فيدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وتأخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. ومن المجوس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أما المشركون فلا. المشركون بين إسلام أو قتال، يا الإسلام يا القتال. احنا اخواننا مش خايفين من حاجة، ونحن لسنا على معرة حتى نخزى منها، لا، نحن على الحق الذي ليس بعده حق، بل كل ما دونه ضلال وباطل وكفر غير مقبول ولا محترم. نعم، ينبغي ان يتعامل المسلم مع دينه بعزة وأنفة وأن يشمخ بأنفه إلى السماء. لماذا؟ لأنه مع الله والله تعالى معه، لأنه آمن بالله وبكتابه ورسله. نعم، إنما يجب على المسلم أن يعتز بدينه ويعلو ويزهو به ويزهو به، لأنه على الحق. من ذا الذي هو معي؟ إنني أؤمن بالله وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهذا مراد الله تعالى من العبيد، ولا يدخل الجنة أحد إلا بهذا، إلا بهذا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أسلمت وجهها لله عز وجل، وما دون ذلك خرط القتاد، ناس بتحكوا عن نفسهم يا أخواني. فالإسلام قد دعا حقا إلى إعمال العقل والفكر، ولا يوجد على الإطلاق دين لا سماوي ولا أرضي دعا إلى حرية الفكر واستعمال العقل كما دعا إليه الإسلام، كما دعا إليه الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات لأولي الألباب يعني أصحاب العقول، أصحاب العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويتفكرون أهو دعا إلى إعمال الفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم يرتد إليهم فكرهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ننزهك يا رب فأنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن. إذن الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي قام على شؤون خلقه، هو المستحق للعبادة وحده. فأيما إنسان عبد غير الله فهو مشرك وهو من أهل النار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآيات، قال: ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها بلسانه ما بين لحييه، اللسان كناية عن اللسان. ويل لمن قرأها بلسانه ولم يتفكر فيها، وهي آخر آية نزلت في سورة آل عمران، آخر آية في سورة آل عمران. تصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كل من قرأ هذه الآية أن يقف عندها وأن يتدبر معنى هذه الآية. والقرآن قد امتلأ بقوله: أفلا تعقلون، أفلا تبصرون، أفلا تتفكرون، أفلا تتدبرون، وهكذا آيات كثيرة. لم يدعو دين سماوي أو أرضي باطل، أي الدين الأرضي، كل الديانات الأرضية ديانة باطلة وكافرة تصطدم مع دين الله تعالى الذي نزل من السماء. ما من دين دعا إلى حرية الفكر وإعمال العقل مثل ما دعا إليه القرآن والسنة. لكن السؤال: أي تفكر هذا الذي دعا إليه الإسلام؟ أي تفكر وأي إعمال للعقل؟ هل هو الفكر اللاهي العابث الذي ينتقل من النقيض إلى النقيض ومن الكفر إلى الكفر؟ لا أبدا، وينقلب أو يتقلب بين الأضداد دون قيود أو ضوابط أو حدود. هل هو الفكر الذي ينقض اليوم ما أثبته بالأمس ثم يثبت أو يثبت غدا ما نقضه اليوم، ويظل هكذا بين نقض وإثبات أو رفض وقبول؟ هل هذا هو الفكر الذي دعا إليه الإسلام ودعا إليه العقل المستقيم؟ لا يمكن يا أخواني أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا كلام حتى محترم، فضلا أن يكون هو دين الله الذي نزل من السماء. ونحن إذا وجدنا مثل هذا الإنسان ففي أي جانب نضعه؟ هل نضعه في جانب الكفر أو جانب الإيمان، جانب التعقل أو الجنون اللي هو كل يوم ينتقل من دين لدين ومن مذهب لمذهب ومن ملة إلى ملة، ده لا يمكن أن يكون إنسانا سويا. إن التفكير الذي يدعو إليه الإسلام ليس هو التفكير العابث اللاهي المنفلت من كل التزام، الذي يعلن اليوم أنه مؤمن أقوى إيمان ومقتنع بالإسلام أعظم اقتناع، ويقيم مع الله تبارك وتعالى عهدا وميثاقا فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ذلك حق والقرآن حق والبعث والجنة والنار والحساب والصراط وكل هذا حق، ثم هو غدا ينقض هذا ويقول كل ما كنت أعتقد بالأمس اليوم كله باطل وأنا اكتشفت أنه باطل، وبعد غد يقول الذي اكتشفت أنه باطل بالأمس هو كله حق. ما هذا؟ هذا عبث. ليس هذا يا إخواني فكر، وإنما هذا كفر. ولذلك قلت لكم في أول المحاضرة لابد أن نفرق بين حرية الفكر وحرية الكفر. نعم، وإلا فأنا أضرب لكم مثالا، هل يبيح القانون الوضعي لإنسان أيا كان نوعه أن يخون وطنه أو يعين الأعداء على الاستيلاء عليه أو أجزاء منه أو يتجسس لحساب العدو ويمده من الأسرار بما يضر الوطن والمواطنين ويقول والله أنا بعد ما أعملت فكري واستخدمت عقلي توصلت إلى هذه النتيجة وأنا حر في أن أخبر الأعداء ببعض أسرار الوطن وأنا حر، حد هيسيبه؟ القانون يسيبه؟ لا. الدولة تسيبه؟ لا. أمال طب ما هو نفسه لا يزال يدعو ويقول ده من حرية الفكر وحرية العقل، أنا حر، بتحاسبوني ليه؟ هل يجوز ذلك؟ وهل يبيح القانون لإنسان أن يعمل على إسقاط نظام قائم؟ واحد ياخد جماعة كده ولا مجموعة من الناس ويروح يعمل ثورة وانقلاب في البلد ويقول لا أنا اكتشفت أن النظام ده غير صالح للوطن وغير صالح للأمة وأنا عملت اللي عملته ده عشان أنا أعملت فكري وأعملت عقلي ومش من حق أي حد أن هو يعترض عليا لأن ده من حرية الفكر، حد هيسيبه بروح أمه ده؟ طبعا لا، ولا عاقل يقر على ذلك، مش واحد متدين ولا عالم ولا شيخ، لابدك مجرد انسان عاقل لا يقر على هذه المفسدة العظيمة. وبعدين يجي بعد كده يدعي ان هو اعمل فكره واستعمل عقله فوصل الى هذه النتيجة ان هو يعمل ثورة في البلد عشان يقلب نظام الحكم ويغير السلطة ويغير البلد كلها، وانا حر، دي حرية فكر ما حدش حاسبنا عليها، مين اللي هيسيبه؟ ما حدش هيسيبه. اشمعنى ما حدش هيسيبه في مسألة متعلقة بالسلطة او الحكم او الخروج على القانون او غير ذلك ويتركونه يهدم في دين الله بالليل والنهار؟ ليه يعني؟ ليه ودين ربنا ده ملوش حارس ولا ايه؟ ملوش حارس؟ ما فيش حد كده لوجه الله من المسؤولين والحكام يتبنى قضية الدين ويدافع عنها ويعاقب كل من خرج على دين الله بما يوجب ذلك العقوبة المشروعة في الكتاب والسنة؟ الله، اشمعنى لو حد مس طرف أمك، طرف ذيل أمك، تقوم الدنيا ولا تقعد، ولما عائشة رضي الله عنها تسب وتلعن وتكفر هي وأبوها، ولا مش قضيتنا، مش بتاعتنا دي، عايشة هي عايشة مين؟ بنت أبو بكر أو بنت أبو بكر، أبو بكر مين؟ الله 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 الله، أنت سكران ولا أنت مش معانا ولا أنت مش مننا ولا إيه الحكاية دي؟ إيه الحكاية دي؟ فيش حد، القضية مش قضية حد خالص، أما قضية مين بقى؟ هي الأمة دي لسه بتنتسب للنبي ولا الحبل اللي كان بينه وبينه بيتقطع ولا ايه، انا مش عارف. ثوابت الدين بالليل وبالنهار تهدم وتضرب من الاساس ولا حد واخد باله من حاجه. كتب ارحام المطابع تدفع الينا بالليل والنهار عشرات الكتب كل يوم، بل مئات الكتب كل يوم اللي بتطعن في الدين، تطعن في الصحابه، تطعن في القران، تطعن في السنه، تطعن في ثوابت الامه، ولا حد واخد باله. ودي من طين ودي من عجين، زي ما يكون الناس بله ولا مجانين ولا مساطيل ولا مش عارف. فمن الشيء العجيب جدا ان تعطى الحريه كامله لنقض الدين والكفر بالله رب العالمين والطعن في القرآن دستور الإسلام والمسلمين والاستهانة بالسنة النبوية المطهرة ويهدي رسول الله إلى الناس أجمعين. تعطى الحرية كاملة للعلمانيين الملاحدة أن يكتبوا هازئين ساخرين بالإسلام ورب الإسلام ورسول الإسلام ويهينون كل مقدس لدى المسلمين، والحجة حرية الفكر، حرية الفكر. فإذا ما انتقلنا إلى نظام وضعه البشر، وضعه البشر وارتضوا لأنفسهم أن يتحاكموا إلى منهج وضع نابليون، وضعه يعني حتى مش واحد مسلم كمان، وضع نابليون أو غيره، ها، لا يسمح لأحد مهما كان شأنه، مهما كان شأنه، أن يخرج على كلام هذا، رغم أنهم على يقين أن هذا الكلام باطل، وأنه لو نفع النهاردة مش نافع بكرة، مش نافع، بدليل أنهم كل يوم اجتماع لجنة معرفش إيه في مجلس إيه، وتغيير القانون الفلاني، والقانون ما بقاش يصلح لمسايرة روح العصر ولا الحضارة ولا، وكل يوم قانون بيلغي قانون، وقانون بيثبت قانون، وقانون بيدي قانون على قفاه. وبعدين ليه؟ طب ما ده اعتراف ضمن منكم ان الكلام ده غير نافع لسياسة البشر ولا مجدي ابدا، لانه حسالة، حسالة عقل بشري كيف يصلح لقيادة العالم. دين الاسلام دين عالمي، دين شمولي، دين صالح، صلاحية مطلقة، لأنه كلام اللطيف الخبير الذي خلق الخلق وعلم في الأزل ما يصلحهم، فشرع لهم ما يصلحهم وحرم عليهم ما يضرهم، ويفضل الصالح صالح لحد ما أن يرث الله الأرض ومن عليها، والطالح طالح حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. كما يقال لو صح التعبير، دين الله صالح لكل زمان ومكان. هو في حد صالح غيره؟ في حاجة تانية يصلح وينصلح بها حال العباد إلا دين الله عز وجل؟ طيب، أما ما أنزل الله تعالى على الناس من الدين وما أوحى به من القرآن الكريم وما قاله وفعله رسول رب العالمين والتشريع الإسلامي الذي يقوم على القرآن والسنة، فذلك كله كلاء مباح. اللي عايز يطعن فيه يطعن، اللي عايز يطعن فيه يطعن، لكن لا والله، ده النبي عصام يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يعني كلمتهم هي العليا، كلمتهم هي العليا. ومن فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل، إن وده يدل على فضيلة العلم، وأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذه، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، حظ عظيم جدا جدا. ولذلك أشرف الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء، هم العلماء. ليه؟ لأنهم امتداد للأنبياء، ولهم حرمة من حرمة الأنبياء. نعم، فلما يجي لما يجي واحد يهزأ ويعبث بالقرآن أو بالسنة أو بأي ثابتة من ثوابت الإسلام لابد أن يتصدى له العلماء لبيان الحق عموما ورد الشبهة والحفاظ على البقية الباقية من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، سواء من أفرادها أو من تراثها. والناس جميعا يعلمون إيه؟ يعلمون أن الناس يحبون علماءهم ويسيرون خلفهم. أحيانا يا إخواني أقرأ في الصحافة وصحف المعارضة كلام يرد على الحكومات وعلى كلام لا يمكن أبدا. ده لو شيخ قال كلمة منه ينزل 40 متر تحت الأرض ما عادش يظهر له أثر. والناس بتقول كلام قد اللي بيقولوا علماء مليون مرة، وبيشتموا وبيبهدلوا وبيفضحوا ويكشفوا أسرار ما بيحصلهمش حاجة. أنا بسأل نفس السؤال، ليه الناس دي بتقول كلام نحن لا نجرؤ أن نقول معشاره، ومع هذا ماشيين على رجليهم وبيناموا في أحضان نسائهم ويستمتعوا بأولادهم وعايشين في رغد العيش، ولا حد بيقول لهم انت رايح فين ولا جاي منين؟ ليه؟ لأنهم ناس تافهين ما لهمش مصداقية عند عموم الأمة، وهم أنفسهم بيقولوا الكلام ده النهاردة وتاني يوم يبيع دينه ويبيع مبدأه وأصله ويتكلم بكلام في نفس الصفحة ينقض ما قاله بالأمس، ملوش مبدأ. لكن الشيوخ لهم مبدأ واحد، الشيوخ مبدأهم واحد، ولهم مصداقية ولهم منزلة ومكانة عند عموم الأمة، فالكلمة بتاعت العالم تذهب في الآفاق ويتدين الناس بها لرب العالمين. من هنا كان الفرق بين كتاب العلمانيين وعلماء المسلمين. الكتاب يقولوا اللي عايزين يقولوه، تليفون يا واد يا ابن كذا غير، حاضر. تاني يوم يقول انا كنت ابن كذا وكذا امبارح وانا برجع من الكلام ده وبقول ان اكتشفت الحقيقة. حرية فكر بقى، او بيفكر النهاردة ايمان وبكرة كفر وبعده ايمان وبعده كفر وهكذا، لكن لا مصداقية له ابدا عند الامة. انما العلماء لهم مصداقية، ولذلك يتم البحث في كل كلمة يقولها العالم. لماذا؟ لأن لها أثر، وأثرها في القلوب، حتى يعلم العلماء مكانتهم في دين الله ومنزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إياها، حتى يحافظوا عليها ويعملوا بحرمتها. إن العالم إذا ترك دينه ذل حمار العلم في الطين. نعم، إن العالم لو بحث عن الدنيا ونظر إلى متاعها وزينتها لا يصلح أن يكون صدرا في الأمة، وينبغي له أن يعلن انخلاعه من هذا الطريق ويقول أنا من أبناء الدنيا، يعلن عن نفسه، فهذا شرف له. وإلا فهو إذا اهتم بالدنيا يستقر في قلب العامة أنه من أهل الدنيا، لأن كل أم يتبعها ولدها، فأبناء الدنيا معروفون وأبناء الآخرة معروفون. العالم الصادق النحرير الذي يحمل هم الدين معلوم لدى العامة والخاصة، والذي يتاجر بالدين في كسب مال أو منصب أو وجاهة أو غير ذلك، والله لمعلوم عند العامة قبل الخاصة، فليحذر، لأن الحرب بينه وبين الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. نعم، والله تبارك وتعالى اشترى ده بيع بقى ولا ايه؟ بيع. ان الله اشترى من المؤمنين مش من اي حد, من المؤمنين. العقد ده صفقة بين المؤمن وبين الله, وبين الله بيع وشراء. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. اشترى منهم ايه؟ نفسه, روحه التي بين جنبيه, وماله يدفعه ويعلم ويوقن ان ما عند الله اوثق مما عنده, اوثق مما عنده. وثمن ايه؟ بان لهم الجنة, بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه, وعدا على الله. الله تبارك وتعالى يعد بذلك وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن, يعني في الثلاث ديانات. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, وذلك هو الفوز العظيم. طيب, أكتفي بالرد على هذه الفرية بما ذكرت, وإلا في ردود كثيرة. الفرية الثانية قالوا الردة لا عقوبة لها في الدنيا. وأنا لا أريد أن أكرر ما قلت في الدروس الماضية, في الدروس الماضية, وأذكر الأدلة من الكتاب والسنة على أن الردة ترتب عليها عقوبتان في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فبالقتل, بالقتل من بدل دينه فاقتلوه. وأما في الآخرة فبالعذاب الأليم كما جاء نص الآية. وهم يقولون بأن القرآن الكريم لم يذكر لها عقوبة في الدنيا, وقد بينا ذلك في المحاضرات الماضية, ولا داعي, ولا داعي لإعادته. الفرية الثالثة, هم يزعمون بأن السنة النبوية لم يرد فيها نص يتكلم عن حد الردة. وإذا بينا لهم النصوص الواردة في السنة وأنها في صحيح البخاري ومسلم, بعد أن ردوها وقالوا أنها حديث ضعيفة أو موضوعة كما قلنا في أول محاضرة, أو طب خلاص مدام ثبت صحتها يبقى هي مؤولة. مؤولة إزاي؟ لا تصلح للحجة, لا تصلح للحجة. ليه؟ لأنها أحاديث أحاد. وأنا شايف أن الكلام عن أحاديث الأحاد والمتواتر يحتاج إلى بيان أكثر في وقت أوسع من هذا, وأظن أن الوقت قد انتهى. فنرجئ الكلام عن هذه الشبهة إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, والسلام عليكم ورحمة الله. غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم, واعف عنا وقنا شر الشيطان.